عز وجل أتخذوا من دونه آلهة إلى آخره. فيه بيان الإنكار والتسفيه للذين يتخذون مع الله آلهة، لأن مراد الاستفهام هنا الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء. ومن فوائدها أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليل، لأنه قال أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر إلى آخره. فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع، فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عابديها ضرر الغير. واضح؟ يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغير، وهم أي الآلهة لا ينفعون عابدين ولا يضرون من عدل عن عبادتهم، فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عابديها، فتكون عبادتها خسرانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل معبود فهو إله، لقولها أتخذ من دونه آلهة، لكن إن كان يستحق العبادة فعبادته حق، وهذا لا يكون إلا لمن الله عز وجل، وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله لقوله إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين أن يكون فيها أن يكون محبوبا لله عز وجل. إذا قال قائل إن يردني الرحمن بضر، الضر شر أو خير؟ شر لا شك، إن الضرر شر على الإنسان، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك، بل قال الشر ليس إليك، والله عز وجل قد يريد الشر، لكن إرادته للشر خير، إرادته للشر خير، فالشر في مفعوله لا في فعله. تفهم الفرق؟ الشر في المفعول لا في الفعل، فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر، لكن لمصلحة عظيمة، لمصلحة عظيمة، هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله، ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك. فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون في مفعولاته، أما أن ينسب إليه ويقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل، لأن فعله كله لحكمة وغاية محمودة. وانظر مثلا إلى المرض، إذا أصاب الإنسان مرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة،